بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، كنا نتحدث في الحلقة السابقة حول شخصية مالك الأشتر، هذه الشخصية التي قل أن نجد أن شخصية من أصحاب الإمام علي عليه السلام تحدث عنها الإمام بما تحدث عن هذه الشخصية. وكنا قد استعرضنا في الحلقة السابقة بعض المواقف لمالك الأشتر النخعي وامتداح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له مع جماعة من المؤمنين عندما قام بدفن أبي ذر الغفاري. ووصلنا إلى كلام أمير المؤمنين عليه السلام عن هذه الشخصية، وتحدثنا بعض الشيء عن كلام الإمام علي عليه السلام في مالك. فهل لنا أن نلخص أو نستكمل شخصية مالك من خلال كلام الإمام علي عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا نحن إنما وصلنا للحديث عن شخصية مالك الأشتر، الذي أوصلنا إلى هذا هو مناسبة الحديث عن عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر، لأن حديثنا لا يزال يدور حول الحاكم والحكم في الإسلام وطبيعة الحكم
وصفات العمال
ما يدور حول الحكم والحكومة في الإسلام. وقلنا هناك وثيقة تاريخية هامة جدا، تعتبر قانونا ودستورا لأرقى الدول في عصرنا الحاضر
ونظاما إداريا خالصا
متكاملا، هي وثيقة الإمام علي التي أرسلها مع مالك الأشتر عندما ولاه على مصر. فلكن قلنا قبل أن ندخل في شرح فصول هذه الوثيقة، يجدر بنا أن نقف شيئا مع صاحب هذه الوثيقة، أي الذي أرسلت معه، وهو مالك الأشتر. وبالمناسبة فإن الحديث عن شخصية مالك هي حديث عن شخصية الحاكم والعامل في الإسلام، والمواصفات التي نقرأها في شخصية مالك هي تعكس رؤية علي عليه السلام للحاكم والعامل والمسؤول الذي يتصدى للمسؤولية في أي موقع من مواقع المسؤولية.
إذن دعني سماحة الشيخ يعني أطرح هذا السؤال السريع، يعني لا تعتبر هذه الوثيقة لمالك الأشتر شخصيا، يعني لا تعتبر تشريفا من الإمام علي عليه السلام لهذه الشخصية، بمعنى أنه لو كانت يمكن ربما لشخصية أخرى ما كان الإمام ليشرفها بهذه الوثيقة العظيمة؟
بلا إشكال أن إرسال الإمام هذا العهد وهذا الكتاب مع مالك الأشتر، مع أنه كان لعلي من الولاة على مصر غير مالك، هذا يعتبر تمييز لمالك الأشتر. فكانت أن عرفت هذه الوثيقة التي نطق بها علي، عرفت بعهد مالك الأشتر، كما عرف دعاء أمير المؤمنين عليه السلام المعروف الذي نقرأه، الذي علمه لتلميذه وصاحبه كميل بن زياد، عرف بدعاء كميل، فخلد هذا الدعاء اسم صاحب من أصحاب أمير المؤمنين، وخلدت هذه الوثيقة اسم من أصحاب أمير المؤمنين، وهو أهل لذلك. ونحن سنستكمل بعض الحديث عن جوانب شخصية مالك، وقد كنا أسلفنا في الحلقة السابقة الحديث عن دور مالك، وحتى بعض النصوص التي وردت على لسان الرسول أن مالك أنه عد من المؤمنين، لأنه تحدث عن الذين يلون غسل أبي ذر الغفاري بأنه يلي غسله جماعة من المؤمنين، وكان ممن تولى غسله مالك الأشتر. وتحدثنا عن أخلاقه وعبادته، وكيف أنه إذا كان رماه شخص يذهب إلى المسجد ليدعو الله ليغفر لهذا الإنسان. وتحدثنا عن عنصر هام في شخصية مالك، وهو قوة شخصيته وصلابته
في ذات الله،
وشدة يعني شكيمته وعزيمته في ذات الله، بحيث أنه كان الإنسان القوي عندما تهتز الأرجل، وكان الإنسان الذي يصمد في يعني في معترك الحروب، فكان إنسانا قويا على أعداء الله في الساحات الداخلية أو في الساحات الخارجية.
يعني هو استحق مالك الأشتر أن يكون صاحب أمير المؤمنين في الامتياز الأول
بلا أشكال. والآن سوف نقرأ يتجلى أكثر فأكثر وقع مالك أو منزلة مالك عند أمير المؤمنين عليه السلام، ومن خلال شخصية مالك هذه التي نتحدث عنها نعرف أنه كيف كان علي يربي أصحابه، وكيف كان صلوات الله عليه يعمل على أن يعني يبني وينشئ جيلا مجاهدا على صورة علي، ولو إلى حد كبير، إن لم يكن مثله 100%، لكن إلى حد كبير يتحلى بمعظم صفات علي، لأنه كما كان يقول: ألا وإن لكل مأموم إمام يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. وأسلفنا أيضا أن الإمام كان يختار مالك للمهمات الصعبة، المهمات الصعبة كان يختاره. في قضية التحكيم كان خيار علي هو مالك بعد أن رفض القوم عبد الله بن عباس، كان اختار مالك. وهكذا عندما اضطرب أمر مصر على محمد بن أبي بكر كان لها مالك الأشتر وأرسله.
معنا محمد بن أبي بكر كان من المخلصين،
من المخلصين لأمير المؤمنين عليه السلام. الآن تعال معي إلى أن نقرأ باقي النصوص التي تحدث بها الإمام عن شخصية مالك. نحن يمكن وصلنا إلى هذا النص، لكن لا بأس أن نعيده من بدايته. يقول عليه السلام: وكما جاء في النهج أنه من كتاب له عليه السلام إلى أهل مصر لما ولى عليهم مالك الأشتر، أرسلهم كتاب. ماذا جاء في هذا الكتاب؟ يقول عليه السلام: أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عباد الله. طبعا هذا الوصف شرف للإنسان أن يكون عبدا من عباد الله. إلهي ماذا يقول علي؟ كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. فإذا يعني من 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 مواقع الاعتزاز للإنسان أن يكون عبدا لله. وهذه صفة عظيمة، يعني هي صفة الرسول، ولعلها أحب صفة إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أنه عندما كانت عائشة ترى تهجده وعبادته وبكاءه من خشية الله، كانت تقول له: أوليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان الرسول يجيبها: أفلا أكون عبدا شكورا. وهكذا نجد أن القرآن يعني عندما يحدثنا عن الرسول: سبحان، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده.
وقد امتدح القرآن يعني المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون،
يعني أفضل صفة للإنسان هي أن يكون عبدا لله سبحانه. وعبوديته طبعا، عبوديته لله تعني أنه ينطلق في كل حركته من أوامر الله ومن خلال الله سبحانه وتعالى، ليكون عبدا أمام الله وحرا أمام الدنيا.
وهذا التشريف الكبير. وهناك تشريف آخر لمالك من خلال قول الامتداح أمير المؤمنين عليه السلام لمالك بهذا الخطاب.
فعندما يقول الإمام: بعثت إليكم عبدا من عباد الله، هذه لا نستهون هذه الكلمة، هي من أروع علامات التعريف بالشخص أن يكون عبدا لله. هي شهادات تقدير ووسام للإنسان، لأنها صفة النبي صلى الله عليه وآله،
خاصة أنه وسلم. أن الإمام يقرنها بالطاعة لله.
بعثت إليكم عبدا من عباد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل عن الأعداء ساعات الروع. يعني إشارة إلى شجاعة مالك أنه لا ينام أيام الخوف،
صاحب الملمات
في حالات الصعبة لا ينام، يعني يبقى متيقظ، ولا ينكل عن الأعداء ساعات الروع، لا يولي الأعداء الدبر إذا ما حمي الوطيس، بل يكون صاحب عزيمة وقوة وبصيرة في هذه اللحظات. وهي هنا تبرز قيمة الإنسان وتبرز إيمان الإنسان وشجاعة الإنسان في ساعات الروع وفي حالات الشدة
وتميزه.
نعم.
عن الآخرين.
ثم يضيف الإمام وهو يجلي لنا هذه يعني هذه الصفة وهي شجاعة مالك وقوته في ذات الله، يقول أشد على الكفار من حريق النار. يعني كيف النار عندما تشتعل في الهشيم تأخذ بالانتشار السريع، مالك أشد على الكفار من حريق النار. أشد هنا أستذكر قصة ينقلها نصر بن مزاحم في كتابه صفين عن هذا المعنى بالذات. يقول أنه رجل من في معركة صفين خرج رجل من أهل الشام، طويل مميز قوي شجاع، فدعا إلى المبارزة أنه من يخرج إليه، فلم يخرج إليه إنسان من جيش الإمام إلا مالك، إلا مالك الأشتر. يقول فتصارعا فقتله مالك، فقال رجل من أهل الشام أقسم بالله لأقتلن قاتلك، يعني لصاحب هذا الشامي أنه بدي أقتل مالك يعني، فحمل على الأشتر فضربه، فإذا هو بين يدي فرسه، يعني فضربه الأشتر، فإذا هو على الأرض مباشرة، وحمل أصحابه فاستنقذوه جريحا. فقال أحد الأشخاص الذي كان يشاهد المشهد واسمه أبو رفيق السهمي، علق بهذا التعليق الذي يدل على قوة وشجاعة مالك، يقول كان هذا نارا فصادفت إعصارا، يعني هذا الشامي كان نارا ولكن هذه النار ابتليت بإعصار فصادفت إعصار. هذا كلام الإمام عليه السلام،
هو يقول أن هذا الشامي كان شجاعا
بلا إشكال، كان نارا ولكن صادفت إعصارا، وماذا تفعل النار أمام الإعصار. فالإمام عليه السلام يقول أشد على الكفار من حريق النار،
أخو هو إعصار
يعني مثل الإعصار. ثم يضيف عليه السلام يقول وهو بعثت عليكم عبدا من عباد الله كذا لا ينام أيام الخوف، من هو؟ يقول وهو مالك بن حارث أخو مذحج، يعني نسبه أنه من هذه العشيرة، مالك بن حارث الأشتر، نعم كانت من العشائر المناصرة لعلي عليه السلام. ثم يقول فاسمعوا له وأطيعوا أمره، هذا ولي، هذا يعني مسؤول عليكم، فاسمعوا له وأطيعوا. ولكن هنا يقيد الإمام إطاعته بقيد، يقول فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق، يعني على قاعدة أطيعوني ما أطعت الله فيكم، يعني وإن كان مالك على عظمته لكن اسمعوا له وأطيعوا ما دام يأمر بالحق ويعمل للعادل لإقامة العادل، أما إذا أخطأ فلستم مأمورين بإطاعته.
يعني ليست هناك ثقة عمياء بأي شخص،
بأي شخص على الإطلاق،
يعني يعلمنا هذا
الحاكم يعني لا يوثق به ثقة عمياء، مثل بعض يقول أنا أمشي مع فلان مغمض العينين، لا، يجب أن تبقى العينان مفتوحتان حتى مع أحسن الأشخاص وأعظم الأشخاص. لا تثقن بأخيك
كل الثقة
فإن صرعة الاسترسال لا تستقال. يعني صدمة التي تحصل من استرسالك ومن اتكالك على آخر ومن مشيك معه كما كالأعمى، هذه الصرعة وهذه الصدمة لا تستقال، يعني
لا سبيل لتصحيحها.
فاسمعوا له وأطيعوا فيما طابق الحق. ثم يضيف عليه السلام فإنه سيف من سيوف الله. شوف هاي الصفة، عرف بعض الأشخاص بهذه التسمية، لكن الإمام يقول إن سيف الله، إن مالك هو سيف من سيوف الله،
نفس الصفة التي امتدح بها كعب بن زهير الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الرسول لا نور يستضاء به مهند من سيوف الله
مسلول. الإمام يعني طبعا يعني هنا أنا أريد أن أقول مظلومية مالك، عرف بعض الأشخاص في تاريخنا أنه سيف الله، ولكن مالك رغم عظمته ورغم جهاده العريق منذ الفتوحات، وقد قرأنا في الحلقة الماضية نصا عن تاريخ ابن عساكر، تاريخ دمشق، أنه كيف أنه مالك كان له دور كبير في فتح دمشق، ولكن مع ذلك لم يعرف أحد ولم يشهر ولم يرد التاريخ أن يشهر هذه الشخصية ودورها في الجهاد والفتوحات ودوره أيضا في المعارك الأخرى التي خاضها مع أمير المؤمنين.
مشكلة هذه الشخصية أنها كانت سيفا لأمير المؤمنين على
نعم فإنه سيف من سيوف الله، لا كليل الضبة ولا نابي الضريبة. لا كليل الضبة يعني الحد، حد السيف يعني مش
سيف، سيفه لا يتراجع،
يعني سيفه مش إذا ضرب
قطع،
قطع حاد جدا. وهذا الكلام هو يعني يتحدث عن شخصيته،
عن شخصية حاسمة،
حدة السيف من حدة صاحبه،
قوته.
لا كليل الضبة ولا نابي الضريبة، يعني نابي يعني هي نابي الضريبة هي الضربة التي لا تؤثر. مالك ليس نابي الضريبة، ضربته كضربة أمير المؤمنين عليه السلام كانت قوية وحاسمة. ثم يضيف عليه السلام: فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، يعني إذا أمركم للجهاد فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم ولا يؤخر ولا يقدم إلا عن أمري، يعني هو يعكس إرادتي فأطيعوا أمره، وقد آثرتكم به على نفسي، يعني ربما أنا أحوج إليه أن يبقى جنبي وأنا عزيز عندي مالك، ولكن آثرتكم به على نفسي.
طبعا هذا في قمة الامتداح،
في قمة الامتداح لمالك.
نعم.
قد آثرتكم به على نفسي، ليش آثرتكم به؟ لنصيحته لكم.
ربما سمحت الشيخ الآن الإمام بقوله آثرتكم به على نفسي يؤشر إلى هذه الغربة التي كان يعيشها مع الناس ومع أصحابه، أنه لم يجد شخصية بهذه القوة وبهذه هذا الحسم.
يعني خلنا نعلق على هذه النقطة بعد قراءة النص الآتي، لأن الإمام يشير إلى هذه يعني
غربة.
وجع. فإنه لا يقدم ولا يحجم ولا يؤخر ولا يقدم إلا عن أمري، وقد آثرتكم به على نفسي. ليش آثرتكم به؟ لنصيحته لكم، وأنا أرجو لكم الخير والنصيحة، وشدة شكيمته على عدوكم. هذه رسالة أرسلها الإمام مع مالك عندما ولاه، أرسلها إلى أهل مصر عندما ولى عليه لك. هناك أيضا رسالة أخرى تشير إلى هذه الشخصية وتعطي وتسلط الضوء على بعض صفات الوالي والزعيم والرئيس والمسؤول في أي موقع كان، أيضا ترتبط بمالك. وهذه الرسالة أرسلها الإمام إلى محمد بن أبي بكر الذي كان واليا على مصر قبل مالك، ثم بعد استشهاد مالك ولاه الإمام أيضا على مصر. يعني محمد بن أبي بكر الذي كان من خيرة أصحاب علي عليه السلام، وقد تربى عنده فهو بمثابة ولده. محمد بن أبي بكر وعينه الإمام على مصر، لم يستطع ربما قل على ما يبدو من بعض النصوص أن قلة تجربته
خبرته
وخبرته في إدارة الأمور جعلته لا يستطيع يمسك بزمام الأمور بالشكل الكامل، فعزله الإمام. عزله لا عن لأنه خان الأمانة أبدا، بل كما
لأنه قلت كان مخلصا.
الآن سوف نقرأ ربما نص الإمام هو يشير إلى سبب عزله، فعزله. فهذا يعني أثر في نفس محمد
بن أبي بكر،
بالنتيجة هو إنسان.
نعم.
فأثر عزله ونصب مالك مكانه أثر في نفسه، فالإمام أرسل إليه هذه الرسالة.
نعم.
يحاول أن يخفف عنه ويضع له الأمور والنقاط على الحروف. يقول الإمام في هذه الرسالة: أما بعد، فقد بلغني موجدتك، يعني الموجدة من الوجد، من يعني زعلك، من أنك أنت تأثرت، تأثرك موجدتك من تسريح الأشطر إلى عملك، أنه أنا سرحت الأشطر بدلا عنك وجعلته مكانك في العمل الذي كنت تليه، فأثر ذلك فيك. لكن يضيف الإمام: وإني لم أفعل ذلك استبطاء لك في الجهد أو في الجهاد، يعني أنا ما فعلت ذلك لأنه أنت تباطأت في بذل الجهد
في نصرة الإسلام
وفي نصرة الإسلام والمسلمين، يعني لا لأنك قصرت، مش لأجل ذلك أبدا. يقول: ولو نزعت ما تحت يدك من سلطانك لوليتك ما هو أيسر عليك مؤونة. هذه تشير إلى
العناصر الموجودة في شخصية مالك والتي لم تكن موجودة في شخصية محمد.
نعم. أنه أنت يا محمد هذه العمل، هذه الولاية لست قادرا ومستطيعا على إدارتها، فأريد أن أعطيك بدلا عنها ولاية أخرى أيسر مؤونة ولا تتعبك كثيرا وأعجب إليك ولاية أيضا تكون أحسن إليك. يقول: إن الرجل، طبعا هاي الرسالة الآن أشير إلى هاي النقطة، الإمام متى بعثها إلى محمد؟ بعد استشهاد مالك. بعد استشهاد مالك. يقول: إن الرجل الذي كنت وليته أمر مصر كان رجلا لنا ناصحا وعلى عدونا شديدا ناقما. هذه شخصية، هذه علاقة مالك وصف الإمام له، أنه كان ناصحا لإمامه ومفترض بالقاعدة أو بالقادة الميدانيين أن يكونوا ناصحين للقيادة العليا. كان لنا ناصحا وعلى عدونا شديدا ناقما فرحمه الله، فلقد استكمل أيامه ولاق حمامه ونحن عنه راضون. يعني فارق الدنيا وأنا عنه راض،
يعني
ورضى الإمام عليه ورضى الله، لأنه رضى الله رضانا أهل البيت.
وهي هذه الشهادة، الشهادة الخاتمة،
يعني أن مالك قد مات وعلي راض عنه، ففاز بحسن العاقبة. لأن كثير ربما حتى من أصحاب أمير المؤمنين كانوا معه في أكثر مواقعه، لكن ختم لبعضهم خاتمة لم تكن جيدة، يعني بدلوا عما كانوا عليه. يقول: ولاق حمامه ونحن عنه راضون، أولاه الله رضوانه وضاعف الثواب له. يعني هذا أشبه بالدعاء، أنه نسأل من الله أن يوليه رضوانه وأن يضاعف له الثواب. ثم يضيف الإمام لي ويخاطب محمد ابن أبي بكر، يقول: فأصحر لعدوك، يعني أبرز، أصحر من الخروج إلى الصحراء، فأبرز لعدوك، يعني أخرج وامضي على بصيرتك وشمر لحرب من حاربك وادعو إلى سبيل ربك وأكثر الاستعانة بالله يكفك ما أهمك ويعنك على ما نزل بك إن شاء الله سبحانه وتعالى.
نعم سماحة الشيخ، يعني نحن كنا نتحدث عن شخصية مالك، ولا بأس بالحديث عن شخصية محمد بن أبي بكر، لأن هذه الشخصية إلى حد ما يعني التاريخ لم يتحدث الكثير عنها، مع أنها كانت مثل من الشخصيات القوية جدا إلى جانب أمير المؤمنين. ولكن لا بأس الآن أن ننتقل لنسأل السؤال الطبيعي، يعني في معرض الحديث عن مالك، كيف قتل مالك الأشتر؟ يعني هذه الشخصية العظيمة كيف أصابها ما أصاب من حبائل معاوية؟
قبل أن أذكر كيفية مقتل مالك، أذكر النص الأخير في هذا المجال الذي يشير فيه الإمام إلى شخصية مالك، وهو نص مختصر لكنه يضع الأمور في نصابها. يقول عليه السلام، وهذا الكلام قاله بعد أن
استشهد
مالك، يقول: مالك وما مالك، هذه على طريقة قوله تعالى: الحاقة
ما
الحاقة، القارعة ما القارعة. هاي لحتاني يبين أهمية الشيء، هذا التعبير إنما يؤتى به عندما يراد بيان أهمية ما بعده
للتوكيد، يعني
ايه؟ فيقول: مالك وما مالك، والله لو كان جبلا لكان فندا، ولو كان حجرا لكان صلدا.
والفند يعني كما
لو كان جبلا لكان فندا.
الفند الجبل المميز، يعني
الفند
جبل.
هو الوجه، يعني إما تقولون هو القبة المميزة من الجبل، أو الجبل البارز من القمم، قمم الجبال، يعني أبرزها.
يعني أبرز جبل، يعني أبرز
لو كان إنسان. لو كان جبلا لكان فندا، كان وجها مميزا، ولو كان حجرا لكان صلدا، يعني صلبا قاسيا لا يرتقيه الحافر،
لا تصل إليه الخيول
بهذه الحوافر. نعم. هذه إشارة إلى هذه على يعني عندما الإمام عليه السلام في نفسه تكلم بهذه الكلمة عن نفسه.
نعم.
لا يرتقيه الحافر ولا يوفي عليه الطائر. في خطبة الشقشقية افتخر الإمام وذكر هذا التعبير بحق نفسه عندما قال لا يرقى إلي الطير.
يعني الآن الإمام يشير إلى أن ينحدر عني السيل ولا
ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. هذه كناية عن علو مقامه، أنه أنا السيل ينحدر عني والطير لا يصل إلى مقامي، فهي كناية عن عظمة الرجل، عن عظمته. طبعا. لا يرتقيه الحافر ولا يوفي عليه الطائر.
والإمام لا يمتدح نفسه يعني لنفسه، ولكن إظهار مظلومية معينة في هذه الخطبة.
فالإمام يصف مالك بهذا الوصف، يقول لو كان جبلا لكان فندا، ولو كان حجرا لكان صلدا، لا يرتقيه الحافر ولا يوفي عليه الطائر.
وكأن هذا الكلام سماحة الشيخ يعني فيه شيء من العاطفة، مالك وما مالك يحمل شيء من العاطفة.
العاطفة كانت عاطفة علي على مالك يعني عاطفة مميزة، فإن الإمام عليه السلام قد بكى مالك، بكاه بكاء شديدا كما تنقل بعض الروايات، بحيث أن الإمام كان يتلهف على مالك، يتلهف. في بعض الكتب التاريخية، في كتاب اسمه الغارات للثقفي، ينقل رواية يقول عن أشياخ من النخع، يعني من قبيلة النخع وهي قبيلة مالك، قالوا دخلنا على علي عليه السلام حين بلغه موت الأشتر، فوجدناه يتلهف ويتأسف عليه، ثم قال لله در مالك، وما مالك، لو كان من جبل لكان فندا، ولو كان من حجر لكان صلدا، والله ليهدن موتك عالما وليفرحن عالما. يعني موت مالك سوف يهد عالم، وكأنه إشارة إلى معسكر المؤمنين، ويفرحن عالما، وهو المعسكر الآخر المعادي. يقول وعلى مثل مالك فلتبكي البواكي،
نفس كلمة الرسول في حمزة.
أبدا. وعلى مثل مالك فلتبكي البواكي، وهل مرجو كمالك، وهل موجود كمالك.
يعني أنا الإمام يتفجع الإمام على هذا المقطع،
فجيع حقيقة. تفجع. يقول علقم النخع الذي ينقل هذه الرواية، فما زال علي يتلهف ويتأسف حتى ظننا أنه المصاب به دوننا، نحن النخعيين هو المصيبة فينا، لكن من شدة تلهف عليه وتأسف عليه ظننا أنه المصاب به دوننا، وعرفنا ذلك في وجهه أياما. يعني بقي الحزن في وجه علي باديا على فقد مالك لعدة أيام. وفي نص آخر أيضا ينقله أيضا الثقفي في غاراته، يقول ولما بلغ عليا موت مالك قال إن لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين، اللهم إني أحتسبه عندك، فإن موته من مصائب الدهر. ثم قال رحم الله مالك فقد وفى بعهده وقضى نحبه، فقد وفى بعهده وقضى نحبه. يقول مع أن قد وطننا أنفسنا أن نصبر على كل مصيبة بعد مصابنا برسول الله فإنها من أعظم المصيبات. يعني يقول رغم أنه أنا وطنت نفسي على أن أصبر على كل مصيبة بعد مصيبة الرسول، لأن مصيبة رسول الله هي أعظم المصائب، لكن مع ذلك مصيبة مالك أثرت فيه عليه السلام وجعلته يتلهف. وهذا بالحقيقة يشير الآن يفتح الباب اللي يعني أشرت إليه قبل قليل، أنه أن الإمام غربة. لماذا كان هي غربة علي والوجع الذي لماذا كان علي يتوجع هذا الوجع؟
كان يقول لأصحابه أنه يشكو غربته،
يعني كان لأن الإمام عليه السلام لم يكن عنده أمثال مالك. لو كان عنده أمثال مالك لما تفجع هذه الفجيعة. ولذلك يعني بعض الروايات التاريخية تشير إلى أن الإمام عليه السلام كان يقول أنه لو عندي واحد ثاني مثل مالك.
ومن هذا نفهم عدة حقائق سماحة الشيخ. يعني من ضمن هذه الحقائق أن القائد مهما بلغ من القوة والقيادة الحكيمة إذا لم يكن معه فريق عمل, فريق عمل على المستوى الميداني والأمني والعسكري والسياسي وما إلى ذلك, فلا سبيل له لكي يمتد في حكمه. هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن مقتل مالك يؤشر إلى أن الصراع العسكري انطلق في طريق آخر بعد مقتل مالك. يعني كأن الإمام كان يرى المستقبل القادم في أعقاب مقتل مالك.
وهذا بالذات هو الذي أثر في أمير المؤمنين. يعني الإمام عليه السلام ما الذي صدمه بموت مالك؟ لأنه لم يكن يجد في جيشه وأصحابه رجلا آخر يسد مسد مالك. يروي الطبري أنه قيل للإمام علي عليه السلام بعدما كتبت صحيفة التحكيم, ماذا قيل لعلي؟ قيل له إن الأشتر لا يقر بما فيها ولا يرى إلا قتال القوم. يعني كأنه هؤلاء يريدون أن يوغروا صدر علي على مالك, وأن مالك ما عم يطيع أمرك, أنت بالنتيجة أقريت بالتحكيم,
لا يلتزم
أوامرك. لا يلتزم أوامرك. فقال الإمام علي عليه السلام: وأنا والله ما رضيت ولا أحببت أن ترضوا. يعني أنا أيضا مش راضي بهذا التحكيم, لكن فرض علي فرضا, ما رضيت ولا أحببت أن ترضوا مثلي مثل مالك. وأما الذي ذكرتم من ترك الأشتر, أمري أنه تارك أمري هو بعد يعني عم يخالفني, وأما ما ذكرتم من ترك الأشتر أمري وما أنا عليه فليس من أولئك. يعني مالك ليس من أولئك القوم الذين يتركون أمري, ولست أخافه على ذلك. يا ليت لي فيكم مثله اثنين. الإمام يقول يا ليت لي فيكم مثله اثنين, ثم يترقى أكثر يقول يا ليت لي فيكم مثله واحدا يرى في عدوي ما أرى. يعني عنده بصيرة, عنده قناعة بقراراتي, يرى في عدوي ما أرى, إذن لخفت علي مؤونتكم ورجوت أن يستقيم لي بعض أودكم. يعني اعوجاجكم. فإذن الإمام لم يكن يرى في جيشه واحد مثل مالك. هذا الذي هد علي قلة الناصر, وهذه مشكلة علي الكبرى والعظمى, أنه لم يكن لا أمر لمن لا يطاع. كان يقول, ونحن نعرف في خطبة الجهاد عندما ينعى أصحابه: يا أشباه الرجال ولا رجال,
حلوم الأطفال,
حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال.
لوددت أني لم أرك ولم أسمع بكم
ولم
من قبل,
أعرفكم معرفة والله جرت ندما وأعقبت سدما, لقد ملأتم قلبي غيظا وإلى آخر وشحنتم صدري غيظا. إذن مشكلة الإمام كانت هنا في قلة الناصر والمعين. يعني كان كما هو يصف في خطبة الشقشقية, ماذا يصول بيد جذاء
أو يصبر على طخية,
ماذا يفعل؟ ما عنده هذا الذي هد علي عليه السلام في موت مالك, أنه كان لا يجد نظيرا له في معسكره.
إذن سمحت الشيخ فأطرح السؤال بطريقة أخرى. يعني لقد كنت سوف أطرح عن أثر مالك على مقتل مالك على أمير المؤمنين, وتحدثت عن هذه النقطة. سأطرح السؤال الذي طرحته من قبل عن كيفية مقتل مالك بطريقة أخرى. يعني الآن مالك معروف وزنه عند أمير المؤمنين عليه السلام, فلماذا, يعني يمكن سؤال قد يطرحه الكثيرون, لماذا لم يتم الاحتياط من حبائل معاوية في موضوع تسميم مالك؟
الإمام عليه السلام بالنتيجة لديه ولايات, وكانت ولاية مصر من أهم هذه الولايات,
يمكن كانت
لا سيما على ما يقال أنها كانت الخراج فيها كبير, الأموال فيها مهمة. علي في العراق عليه السلام, والعراق هو العاصمة, الكوفة وما حولها, فشخصية علي تسد هذه الثغرة, لكن مصر من يسدها؟ ولذلك لم يجد الإمام علي إلا مالك, وهو أمير المؤمنين قد قال ذلك. يقول عندما تقلبت الأمور على محمد بن أبي بكر في مصر, كان يقول والله إن مصر لا يصلح لها إلا رجلان، إلا الرجل الذي عزلناه الذي كان في بداية قيس بن ساعد، وإما مالك الأشتر. وإلا هو قال لأهل مصر أنه آثرتكم به على نفسي، أنا بحاجة إليه، ولكن ماذا أفعل؟ قلة الرجال أرسله إلى مصر، وفي الطريق حدث ما حدث من سمي مالك. أما كيف يعني سمى مالك؟ فالتاريخ يحدثنا أن معاوية قد أرسل بعض الأشخاص عندما عرف ب
يعني كأنه علم، نعم كأنه علم، نعم، بأن الإمام سيرسل مالكا.
بلغ خبره إلى معاوية، بعث رسولا يتبع الأشطر إلى مصر، وفي طريق مصر، والآن هو مالك تقريبا في مصر مدفنه، وأمره باغتياله عبر السم الذي كان يقول فيه معاوية إن لله
جنودا من عسل،
جنودا من عسل، عندما يقذف لهم والسم في قلب العسل. فذهب هذا الرجل الذي أرسله معاوية، ويقال أنه مولا لآل عمر كما جاء في بعض الكتب التاريخية. على كل، فوضع لمالك السم في سويق فسقاه شربة سويق فمات. ومن يعني دهاء معاوية أنه كان عندما أرسل هذا الرجل قال لأهل الشام ادعوا الله أن يهلك الأشتر، فلما بلغه موته قال لأهل الشام ألا ترون أن الله قد استجاب لكم، أن الله استجاب لكم دعاكم. فإذا الذي خطط لقتله هو معاوية، وقتل مالك في طريق مصر، وكان بمقدار الوقع الأليم لمقتل مالك على أمير المؤمنين كان وقعه يثير السرور والفرح عند معاوية. وقد يعني ذكروا بعض الكتب التاريخية أنه معاوية عندما بلغه مقتل مالك الأشتر صعد على المنبر وقال لقد كان لعلي يدان يمينان، يعني اثنينات يد يمنى، قطعت إحداهما يوم صفين، ويعني بذلك عمار بن ياسر، وقطعت الأخرى اليوم يعني الأشتر. بالفعل عمار ومالك يعني فعلا يدان يمينان لعلي،
يشخص المسألة بدقة معاوية.
لكن هنا يبدو السرور على في كلام معاوية، بل أكثر حتى أنه يعني هناك مثل ضرب وصار يعرف في الأمثال، حتى أن الكرماني في أحد المؤلفين في عنده كتاب اسمه الأمثال، مجمع الأمثال، يذكر من جملة الأمثال كلمة معاوية عندما بلغه مقتل مالك. وهذه الكلمة ما هي؟ يقول أنه لما بلغ معاوية مصرع الأشطر قال واهن ما أبردها على الفؤاد. وأخذت مثلا،
يعني سمح الشيخ أسأل سؤال في نفس كأن معاوية اطمأن إلى أن الأمور باتت تسير لمصلحته تماما، وأنه بات على قاب قوسين أو أدنى من أن يصل إلى طموحه في موضوع الخلافة.
إذا قطعت يد علي، يدا علي، أو قطعت يمينان لعلي، فبماذا يصول؟ نعم، ولذلك شعر بأنه قد يعني برد فؤاده كما يقول واهن ما أبردها على الفؤاد. فإذا مقتل مالك بقدر ما هدى جيش الإمام ويعني أثر على نفس الإمام كان له وقع السرور في الجيش الآخر. وطبعا مقتل مالك كان له وقع على كل جيش الإمام.
نعم، أنا أريد هذا السؤال الرئيسي، يعني كما نعرف أن مالك كما أشرنا في الحلقة السابقة كيف كان يتقدم معسكر الإمام في صفين كيف كان على قاب قوسين أو أدنى من أن يصل إلى النصر وإلى معاوية، وكيف فيما بعد كيف كان يتقدم المتر بعد المتر، يقول لأصحابه ويشجعهم على ذلك. يعني كيف يمكن أن يكون انعكاس ذلك على معسكر الإمام؟ يعني هل بدأ التخبط والفشل فور مقتل مالك؟
يعني ما نستطيع أن نقوله كتحليل أن لوعة الإمام كانت سببها هذا، أن مقتله سوف يهد جيش الإمام، كما أن مقتل العباس في يوم كربلاء هد جيش الإمام الحسين الذي هو جيش، يعني إذا صح أن نسميه جيش
مجموعة،
حتى أنه جاء في النصوص أن الإمام الحسين عبر بهذا التعبير، أن مصر أنه أنت قتل العباس قد هد جيشي، هد وحطم ركني،
كسر ظهري وبعض التعبير.
فمقتل مالك شبيه بهذا الأمر، ولذلك ينقل بعض المؤرخين أنه قال قائل لشخص، وهو يعني سمع رجلا يذم الأشتر، فقال قائل له اسكت فإن حياته هزمت أهل الشام وإن موته هزم أهل العراق.
نعم، تعبير رائع.
حياة مالك الأشتر هزمت أهل الشام، ومعروف دوره في صفين، ولو أن القوم يسمعون كلامه كان على قاب قوسين أو أدنى من النصر، فحياته هزمت أهل الشام وإن موته هزم أهل العراق. يعني هدب، يعني أن موت مالك كان له وقع بالغ على أهل العراق قاطبة، يعني وقع نفسي، وقع نفسي. وفي رواية أخرى يقول بعضهم لقد استبان فقد الأشتر على أهل العراق، بيّن مباشرة بس مات الأشتر استبان فقده على أهل العراق، لو كان حيا لقل اللغط لأنه كثر اللغط والكلام، ولعلم كل امرئ ما يقول. هذه إذن شخصية مالك ومنزلته عند الإمام علي عليه السلام، وهذا ما أثر فيه صلوات الله وسلامه عليه.
طبعا سمحت شيخ، يعني موضوع مقتل مالك الأشتر يعني قد يثير التساؤل من جهة أخرى، أنه موقع الشخصية عند العربي أو المسلم، يعني الآخر قد يقول الآن في هذا العصر أن العالم أصبح مؤسسات، وأن الشخص على قدر يعني مهما بلغ من القوة والقدرة، فبالنهاية الاستمرار هو للمؤسسات. فهل هذه مسألة يعني لها جانب تاريخي، أن الشخصية القائد في المعارك السابقة كانت تختلف عن الشخصية القائد في المعارك اللاحقة، أو ما نعيشه في هذا العصر؟
يعني صحيح أن الشخصية، أن يعني أن المؤسسات الآن لها الدور، لكن المؤسسات لا تقوم إلا برجالها،
ولا تلغي يعني دور
ولا الأشخاص. تلغي دور الأشخاص، لا سيما في المعارك. يعني الآن ربما يعني رغم تطور آلة الحرب، وأصبحت الحرب ليست بقوة الرجال أكثر ما هي بقوة السلاح وبالتقنية الحديثة، لكن مع ذلك تبقى لقوة الشخصية ولشجاعة القائد الدور الأساسي والحاسم في المعركة. فمقصودي أن المؤسسات تقوم لها الدور، لكن المؤسسات من يديرها؟ من يتولى شؤونها؟ لابد من رجال أكفاء يتولون شؤونها.
لا أقصد من ذلك سمع الشيخ أن البعض يقول أن الشرق اعتاد على الشخص ولم يعتد على المؤسس، يعني هناك بعض الأقوال. ولكن يعني شخصية مالك قد تذكرنا إلى حد ما في حديث القرآن، عن طبعا لا نريد أن نضفي عليه صفة الأنبياء، ولكن حديث القرآن عن إبراهيم، لقد كان إبراهيم أمة قانتا لله. فقد يصل الرجل إلى حد أن يستوعب الأمة، يعني
الرجل مهما بلغت شخصيته
ربما يعني لا أريد أن
لا يختصر الأمة، مهما بلغت شخصيته لا يختصر الأمة، الرجل يبقى المثل الأعلى الذي على القدوة، على الأمة أن تحاول أن تعمل إلى الوصول إلى 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 ما تستطيع من التحلي بأخلاقه وصفاته. ومالك من هؤلاء القدوة، ونحن يعني ربما من خلال حديثنا هذا سلطنا الضوء على تلميذ من تلاميذ أمير المؤمنين علينا يعني أن نعمل على أن نتحلى بصفاته، لأن مالك تربى على يدي أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين هو تربية القرآن وتربية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مالك كان صورة يعني يتحرك على ضوء ما يقوله الإمام سلام الله عليه. وقد قلت قبل قليل أن الإمام وقت اللي حاول البعض أن يغر صدره ويقول له أن مالك يخالفك في أمر التحكيم رفض وقال أبدا مالك لا يفعل ذلك، ليس من شأن مالك ذلك، يا ليت لي فيكم بالفعل كما قال الإمام، يعني كما توقع الإمام كان مالك. ولذلك عندما دعي مالك إلى الصحيفة ليوقع، ماذا بداية ماذا قال؟ أبدى استياءه، قال لا صحبتني يميني ولا نفعتني بعدها شمالي إن كتب لي في هذه الصحيفة اسم. لا أقبل أن يكتب لي على هذه الصحيفة اسم على صلح أو موادعة، أولست على بينة من ربي ويقين من ضلال عدوي، وأنا واضح عندي أن هؤلاء ضالين ويجب قتالهم ويجب تخليص الأمة من هذا الجسم المركوس كما قال أمير المؤمنين
هذا الشخص المعكوس.
أولستم قد رأيتم الظفران، لما تجمعوا على الخوار؟ يعني أنتم وجدتم رأيتم أن الظفر كان قاب قوسين أو أدنى، فلماذا تجمعوا على الخوار؟ فقال له الأشعث
بن قيس
إنك ما رأيت ظفرا ولا خورا هلم فاشهد على نفسك، يعني وقع على الصحيفة، فإنه لا رغبة بك عن الناس، يعني أنت شبك تخذ موقف عن الناس. فقال بلى والله إن بي لرغبة عنك في الدنيا للدنيا وفي الآخرة للآخرة، ولقد سفك الله بسيفي هذا دماء رجال ما أنت بخير منهم عندي ولا أحرم. يقول فنظروا إلى الأشعث كأنما قصع على أنفه الحمم. ثم قال الأشتر، وهذا محل شاهدي أنه رغم قوة شخصيته لكنه كان
يخضع
للقيادة، وهذه أهمية مالك. ثم قال ولكنني قد رضيت بما صنع أمير المؤمنين، ودخلت فيما دخل فيه وخرجت مما خرج منه، فإنه لا يدخل إلا في هدى وصواب. فمالك تلميذ علي وعلي تلميذ القرآن، فبالنتيجة مالك هو تلميذ رسول الله وتلميذ القرآن الذي علينا أن نعمل أن نكون من تلاميذه أيضا.
ونستذكر في هذا المجال كلمة للإمام الخميني قدس الله سره، يقول نحن نفتخر بأن الإسلام هو الذي صنع هؤلاء الشباب أو هؤلاء. وكأن مالك يعني حقيقة إنما الفخر بهذه الشخصية العظيمة في التاريخ الإسلامي هو فخر بأن الإسلام صنع هذه الشخصية وأنها كانت على تحت عين علي عليه السلام. سمعت شيخ، يبقى سؤال صغير يعني قبل أن ننتقل إلى حديث عن في الحلقة القادمة إن شاء الله عن عهد الأمير الملك الأشتر تفصيلا، يبقى سؤال صغير، كيف آل الأمر ولو بسرعة إلى في مصر بعد مقتل مالك؟
بعد مقتل مالك يبدو كما قرأنا من النص أن الإمام سلام الله عليه أرسل إليها محمد بن أبي بكر، ومحمد بن أبي بكر كان أيضا من الشخصيات المحببة إلى أمير المؤمنين والقريبة منه. ولكن أيضا عمل معاوية أن يعني يقتل محمد بن أبي بكر كما قتل مالك من قبل، فحصلت يعني مكيدة لمحمد بن أبي بكر قريبة لما حصل بمالك، وقتل وأحرق كما يذكر المؤرخون. وقد توجع الإمام أيضا بمقتله، ونحن نقرأ في نهج البلاغة أن الإمام عليه السلام يقول لما بلغه مقتل محمد بن أبي بكر إن حزننا عليه على قدر سرورهم به،
سرور معسكر
معسكر الآخر، ألا إنهم نقصوا بغيضا ونقصنا حبيبا.
هذه المعادلات الرياضية التي تأتي في النهج،
نقصوا بغيضا ونقصنا حبيبا. فإذا محمد بن أبي بكر الذي أيضا قتل كان من أحباء أمير المؤمنين سلام الله عليه.
نعم سماحة الشيخ، يعني عفوا هل تريد أن تعلق؟ نعم، يعني إلى هنا تقريبا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجنا، على أن نستعرض في الحلقة القادمة إن شاء الله عهد مالك الأشتر، ونبدأ بالحديث تفصيلا عن هذا العهد. أيها الإخوة المستمعون، نشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.